الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الرسالة 25، قال الإمام المصحف المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يعمل غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم، هذه الآيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآيات إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام وردية الإسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. فهذا هو الدين الذي يدان الله جل وعلا به ويذل له جل وعلا. فالدين من دان يدين إذا ذل وخضع. فالدين يتعبد الله جل وعلا به هو الإسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. ومن طلب غير هذا الدين يتغرب به إلى غير الله جل وعلا فإنه لا يقبل منه. وذاك من الله جل وعلا الدين وبين الشرائع. نعم.
قال قيل إنها آخر الآية نزلت، وفسر نبي الله صلى الله عليه وسلم الإسلام لجبريل عليه السلام، وبناه أيضا على خمسة أركان، فتضمن كل ركن وكل ركن علما وعملا فرضا على كل ذكر وأنثى، لقوله: لا ينبغي لأحد أن يكذب على شيء حتى يعلم حكم الله فيه.
نعم، يقيل أن هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي رضي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والإذعان والبراءة من الشرك، رضي بهذا دينا يدان الله جل وعلا به ويذل له ويطاع به. قيل أن هذه آخر آية نزلت كما ذكر ذهبي بعض السلف، وقيل غير ذلك. وفسر نبي الله صلى الله عليه وسلم ذلك لجبريل، فسر الإسلام بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن الأعظم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قالوا: تضمن كل ركن علما وعملا فرضا. فتضمن الشهادتان علم، أي أن يقول الإنسان وهو عالم بها، أما أن يقول لا إله إلا الله ولا يعرف معنى الإله بل يفسرها بأنه لا خالق ولا رازق ولا نافع ولا ضار إلا الله، فلا شك أن هذا لم يعلم بها. ولذلك استثنى الله جل وعلا أو بين الله بأن الشهادة إنما تنفع في حق من يعلم، قال: إلا من شهد بالحق أي بالتوحيد وهم يعلمون. فمن أما من شهد بالحق وهو يجهل ما يقول ولا يعلمه فهذا لا تنفعه. وكذلك الصلاة لابد أن يعرفها ونتعلمها، وأما أن يصلي كما شاء على الجهل فإن هذا لا يقبل منه. وتضمنت عملا، فالتوحيد ليس أمرا قوليا بل هو أمر علمي عملي. قال جل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العمل لا يصح إلا إذا كان على علم صحيح. فالعلم قبل العمل، والعلم يصحح العمل، العلم يصحح العمل. فإذا هذه الشهادة تقتضي علما، فيتعرف الإنسان معنى شهادة لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله، فهو توحيد الله جل وعلا بالعبادة وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم في المتابعة، وأن يعمل بها، لا أن يقولها ثم يخالفها أو أن يقولها ثم لا يلتزمها أو ما شابه ذلك، فلا بد من العمل بها. والعمل بالتوحيد، العمل بذلك هو ماذا؟ هو التزام التوحيد ونبذ الشرك. فمن لم يلتزم التوحيد ولم يتبرأ من الشرك فلم يعمل به. فلا بد من ترك الشرك وإنكاره واعتقاد بطلانه ومجاهدته ومن التزام التوحيد. التوحيد أمر عمل، ليس أمرا اعتقاديا فقط بل أمر عمل، لأنه إفراد الله بالعبادة، وهل العبادة إلا أفعال العباد؟ العبادة أفعال العباد، وهو لأن العبادة ذل، والذل لا يكون إلا بالأفعال. فيذل العبد لله تبارك وتعالى بجوارحه وصلاته وصيامه. فالتوحيد أمر عمل علمي عملي. قال: فرضا على كل ذكر وأنثى، لا يستثنى منه أحد بل هو فرض على جميع الناس. قال لقوله: لا ينبغي لأحد أن يقدم على شيء حتى يعلم حكم الله. طبعا ليس هناك حديث في هذا، لكن طبعا الآية قول جل يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، فسرت بهذا المعنى، معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا ينبغي لكم أن تتقدموا وأن تتكلموا بالشيء حتى تعلموا حكم الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا تقولوا قبل قول الله ورسوله، ولا تقول شيئا حتى تعلم حكم الله ورسوله فيه، حتى لا تقول بالجهل. فهذه الآية فيها الأمر بالعلم قبل القول والعمل، فيها الأمر بالعلم، وأن لا يتقدم الإنسان وأن ينسب لدين الله أو أن يعمل به قبل أن يعلم حكم الله فيه. فدل على الإنسان لا يمكن يكون على التوحيد حتى يعلمه، فإذا علمه عمل به. نعم.
قال: فاعلم ان اهمها واولاها الشهادتان وما تضمنتا من النفي والاثبات عن حق الله على عبيده، ومن حق الرسالة على الأمة، فإن بلغ
أو أهمه وله شهادتان هو ركن الإسلام الأعظم، وما تضمنت من النفي والإثبات، لأن لا إله إلا الله تضمنت إيش؟ نفي الألوهية عن غير الله وإثبات لله. لا إله كفر بالطاغوت ونفي الألوهية واستحقاقها عن غير الله، وإثبات استحقاق الألوهية بالله تبارك وتعالى، فكفر بالطاغوت وإيمان بالله، ومن يكفر بالطاغوت فإيمان بالله. فبعض الناس لا يثبت النفي، فنعم يؤمن بالله ويوحده بعمله، لكن لا يكفر بالطاغوت ولا يتبرأ منه ولا يعتقد بطلانه، هذا ما أتى بكلمة التوحيد. فلا بد من الاتيان بالنفي والإثبات لأنهم ركنان. قال من حق الله، قالوا من حق الرسالة على الأمة، من حق الرسالة على الأمة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وتقديم قوله وفعله على قول كل أحد وفعله، وأن لا يقدم قول أحد على قوله، فهذا توحيد الاتباع وهو تجديد التوحيد، توحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم قول أحد عليه. نعم.
قال من قال أنت شيء من ذلك ما ارتعت وعرفت من الناس فيه من الجهل والغلبة
والإغراء لما خلقوا له. نعم، من ذلك ما ارتعت، ما خفت، وعلمت بأنك على حق وعلى دين، وعرفت أيضا واقع الناس ما هم فيه من الجهل والبعد عن تحقيق الشهادتين، فقد ضلوا في باب العبادة فعبدوا غير الله، وضلوا في باب الاتباع فقدموا أقوال الرجال. نعم.
قال وعرفت ما هم عليه من دين الجاهلية وما معهم من الدين النبوي.
نعم، ما عندهم من دين الجاهلية من الشرك بالله جل وعلا، وما معهم من الدين النبوي مما بقي عندهم من الصلاة ونحو ذلك وتحريم الزنا وما شابه ذلك مما قد يكون عند الحاضر أكثر منه عند البادية. نعم.
قال وعرفت أنهم بنوا دينهم على ألفاظ وأفعال أدركوا عليها أسلافهم، نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير، ويؤيد ذلك أن الولد إذا بلغ 10 سنين غسلوا له أهله وعلموه ألفاظ الصلاة وحي على ذلك ما قمت.
نعم، يعني الناس أصبحوا يعبدون إيش؟ ما ألفوه وما وجدوا عليه ما أباءه ولو كان باطلا، ولا يطلبون العلم فيه ولا الدليل، وإنما يقلدون تقليدا من غير علم ولا اتباع، ولا اتباع الدليل ولا البحث عن ذلك. وقول ويعيد ذلك الولد إذا بلغ 10 سنين غسلوا له أهله وعلموه الفاظ الصلاة وحي على ذلك وما أتى عليه، ما تبين لي ما مراد الشيخ في هذا. نعم.
فلا تظن من كانت هذه حاله، هل شم لدين الإسلام الموروث عن رسوله صلى الله عليه وسلم رائحة؟ فما ظنك به إذا وضع في قلبه وأتاه الملكاء وسأله عما عاش عليه من الدين بماذا يجيب؟ ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وما ظنك إذا وقف بين يدي الله سبحانه وسأل ماذا كنتم تعبدون وبماذا أتيتم المرسلين؟ لماذا يجيب؟ رزقنا الله وإياك علما نبويا وعملا خالصا في الدنيا ويوم نلقاه آمين.
وهذا معناه أن الدين، أن أصل الدين لا يقبل فيه التقليد، فمن تابع تقليدا فإنه لا يقبل منه، بل لابد أن يكون الدين عن علم، لابد. ولذلك أجمع المسلمون على أن التقليد لا يصح في أصل الدين، فمن قلد في أصل الدين من غير علم، من غير دراية، من غير وقوف على الحق، فهذا لا يقبل منه. فمن قال إنا وجدنا أبانا على أمة، هذا قوم مشركين، وإن على أثارهم مقتدون، هكذا وجدوا أباءهم على طريقة فهم مقتدون بهم، فلا يقبل التقليد، يقول والله قلدت أبائي. ولذلك ذكر الله جل وعلا، أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عمن يرضع في قبره فيسأل ماذا إيش؟ يسأل من ربك ما دينك؟ والنبي قال ها سمعت الناس يقول شيئا فقلته، أي قاله تقليدا من غير علم وفهم ومعرفة له، فدل على أن الدين لا يقبل فيه التقليد، بل لا بد فيه من العلم، لا بد فيه من العلم. طبعا من وفق للتوحيد وعرف ذلك فطرة فلا شك أنه قد وفق للتوحيد، لأن الدين فطرة ما يحتاج، لا يحتاج نبحث عن الأدلة إذا وافق الفطرة، وإن المراد بذلك إيش؟ التقليد في غير الحق. أما من ولد على الفطرة والتوحيد ونشأ بفطرته على هذا التوحيد فلا يقال له ما هو الدليل على التوحيد، لأن الفطرة دالة عليه. فإذا لا، ليس معنى ذلك أن من كان على التوحيد الخالص أنه لا ينفعه التوحيد حتى يعلم الأدلة السمعية والنقلية من الكتاب والسنة، لا، ليس موضوع هذا، لأن التوحيد فطرة أصلا، لو خلي الناس بين وبين فطرهم لدلت فطرة على التوحيد، الفطرة والحس والعقل كله يدل على التوحيد، فمن وفق لهذا ونشأ بين التوحيد ما يطالب بغير ذلك إذا كان مؤمنا به موقنا به. أما إذا لم يوقن بذلك وإنما فعل التوحيد تقليدا من غير اقتناع ولا علم به ولا اعتراف به، ولم يذكر أصلا يعني وليس مثلا إلى فطرة، وإنما عبد تقليدا هكذا وما فكر في ذلك ولا التفت إليه ولا اهتم به، فهذا لا ينفعه. أما من وفق للتوحيد والفطرة وقد غادته فطرة، لو دعي إلى غير ذلك قال لا، يخالف الفطرة ويخالف دين الله جل وعلا، وهو يعلم أن الفطرة دالة على توحيد الله وإفراده بالعباد، فهذا الذي ينفعه. ولكن الشيخ مراده في من إيش؟ في من ضل عن ذلك ولم يهتم به، ما وجد الناس عليه فعله ولم يكترث بذلك، وجدهم على الضلال اتبعهم، وجدهم يصلون صلى معهم من غير أن يتعلم ذلك ولم يعلم، وجدهم على التوحيد اتبعه أو فعل ما يفعلون من غير اقتناع ولا علم به، وإنما لماذا فعلوا شيء ذلك؟ قال والله وجدت أبائي فعلت مثل ما فعلت، فجد مقتنع ما تفعل والله ما غير مقتنع، لكن هذا دين أبائي دين أجداد، هذا لا ينفعه لأنه ما اقتنع بذلك ولا علمه. أما من وفق للتوحيد فطرة وإذا خطب ذكر هذا هو الدين الحق، هذه الفطرة والله جل وعلا جل يعبد وهو إله وما شابه ذلك، ولو قال ذلك الفطرة هذا الذي ينفعه لا شك أنه ينفعه هذا. وإن مراد الشيخ رحمه الله في من قال شيئا وهو لا يفقهه ولا يدري به ولا يعلمه، فهذا الذي قال ها سمعت الناس يقول شيئا فقلته فما نفعه ذلك، أي دل أنه قال ذلك من غير فهم ولا علم. قال وما ظنك إذا وقف بين يدي الله سبحانه وسلم ماذا كنتم تعبدون وماذا جئت مرسلين لماذا يجد، إذا كان لا يعلم ذلك ولماذا اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال الله ما أعلم، وجدت آبائي يتبعون، لماذا تتبع القرآن؟ قال والله وجدت كتاب يتبعون اتبعت، فلا شك أن هذا لا يعلم أنه لم يعبد الله جل وعلا على بصيرة وعلى بينة وعلى طلب الله تبارك وتعالى، إنما فعل ما فعل آباؤه في حقيقته ومقلد لآبائه، لو كانوا على الشرك لفعل مثل ما يفعلون، لا على أي ملة كان هو على ملته. نعم. وهذا كله يوجب التعلم، يوجب تعليم الناس التوحيد والدعوة إليه وبيانه للناس، هذا يجب على الناس أن يعلموا التوحيد، وهذا الذي دعا إليه الشيخ رحمه الله، هو أخذ يعلم الناس التوحيد ويعلم دين النبي عليه الصلاة والسلام ويوقفهم على معاني لا إله إلا الله ويشرحها لهم ويبين لهم ما يناقضه حتى يكونوا على بصيرة وعلى دين وعلى بينة. نعم.
قال فانظر يا رجل حالك وحال أهل هذا الزمان،
محالة.
قال فانظر يا رجل حالك وحال أهل هذا الزمان، أخذوا دينهم عن آبائهم وذهبوا في عرض وحالة،
وافق الحق أو خالفه. نعم.
قال وما جهل عند أهل الزمان والمكان دانوا به وما لا فلا،
فإذن قضيتهم هو اتباع الآباء والأجداد والأسلاف فقط من غير تبين ولا علم، فلو خالف الآباء وفعل شيئا آخر لا إيش لشارك، هذا لا ينفع لأنه ما عبد الله على بصيرة ولا على علم. نعم.
قال فأنت وذاك وإن كانت نفسك عزيزة عليك عزيزة ولا ترضى لها بالهلاك، فلتكن بما تظن استحكام الإسلام من العلم والعمل خصوصا الشهادتين من النفي والإثبات، وذلك ثابت من كلام الله ومن كلام رسوله.
والقرآن كله في تفسير الشهادتين، القرآن كله في تفصيل الشهادتين وبيان حقوقها ومعانيها وبيان حال أهلها الذين اتبعوها وحال من خالفوها، كل القرآن كله حول التوحيد. قال جل وعلا ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، أي فصلت على تفسير الشهادتين، فالقرآن كله يفسر لك هذا ويبين لك بين الشهادتين تضمنتا العلم والعمل، أن تعلم المعنى وأن تعمل به، أما أن تجهل المعنى وإن عملت به ما نفعك، لو عملت بالتوحيد وأنت لا تعلمه وإنما عملته تقليدا ما نفعك، ولو علمت به ولم تعمل به ما نفعك حتى تعلم وتعمل، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم.
قال قيل إن أول آية نزلت قوله سبحانه بعد اقرأ يا أيها المدثر قم فأنذر، قف ثم قف ترى العجب العجيب.
نعم ترى العجب العجيب، أي أن أول ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام قبل الأمر بالتوحيد هو النهي عن الشرك، أول ما أمر به هو إنكار، فأنكر عن المشركين ما هم عليه، يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا أول أمر، فدل على الإنذار بالشرك والالتزام بالتوحيد، وأول ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإنذار عن الشرك والأمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة والزكاة والصيام. والناس اليوم لو قيل لهم إيش إن الصلاة غير واجبة لضاقوا به ولضجوا ولم يقبلوا وأنكروا عليه، لكن لو دعا لتوحيد الله ما التفتوا به، ولا أتوا بعكس ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بدأ بالتوحيد قبل الصلاة، وهذا عظم الصلاة وأركان الإسلام على التوحيد، وهذا معنى قول الشيخ ترى العجب العجيب، أي ترى كيف بدأ النبي عليه الصلاة والسلام دعوته ومن الذي اهتم به، انظر حال الناس بدأوا إيش بما ثناه النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا ما جعله أول أمر في الدعوة. نعم. لو نقف وهذا هم ثم نقف شيء ما.
الحمد لله. قال قيل ان هو لا يزال نزل قوله سبحانه بعد الافراقيات وهم الا قم فعلها فبعدها ثم قف والعزه الحديث وان تبين منها ما قد فرش من اصل الاصول وكذلك قوله تعالى ولقد جعلنا في كل امه رسولا
يا نعبد الله واجتنب الطاغوت فكل رسول دعا الى التوحيد. نعم. طبعا كما ذكرنا قول المصنفين الايه اي اكمل اجزاء الايه وانما ايش ما كتب اختصارا. نعم.
قال وكذلك قوله تعالى افرايتم ان اتخذ الهه هواه الايه.
نعم. كذلك قوله افرايتم ان اتخذ الهه هواه واضله الله على علم اي ضله الله جل وعلا على علم اثار العلم وظن. وقوله افرايتم ان اتخذ الهه هواه اي يعبد ما يهواه يعبد الرجل ما يهواه فما هويه عبده بغير بينة وإنما عبده لأنه يهواه وهكذا يهوى الرجل الآباء والأسلاف والأجداد فيعبد ما يعبدون كما ذكر الله جل وعلا عن هؤلاء المشركين في قوله تبارك وتعالى قال إنما اتخذتم أوثانا من دون الله مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم بعض ويلعن بعضكم بعض. فبين الله ابراهيم عليه السلام لهم بان انما اتخذتم الاوثان موده بينكم في الحياه الدنيا يعني عبدتم غير الله موده فرايت اعمامك واخوالك واجدادك وابائك واقربائك على الشرك وانت لمودتك لهم واخذتهم في الشرك. وهذه الموده التي قادتكم الى الشرك والاجتماع عليه ستكون عداوه يوم القيامه ويتبرى بعضكم بعض كما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية. فقوله فرأيت من اتخذ إلهه هواه أي كل ما هويه عبده هذا على المشهور من تفسير هذه الآية. نعم.
قال وكذلك قال وغير ذلك من النصوص الدالة على حقيقة التوحيد التي هو
كذلك قوله اتخذوا
قال وكذلك قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم من دون الله
والمسيح ابن مريم وهذه الآية نزلت في من أطاع العلماء والأمراء في تغيير دين الله تبارك وتعالى فدل على هذا الاتخاذ مرباب آلهة إن الطاعة محض حق الله والتشريع محض حق الله فمن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله ومعتقدين أن يحل ما حرم هؤلاء ولتحريم ما حرموه مع علم بدين الله فلا شك أنهم مشركون إن الطاعة هذه والتشريع محض حق الله فهذا الاتخاذ مرباب فدل على أن طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله فهو من الشرك وهذا يفعله بعض الناس والعياذ بالله يعلم أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويتيقنه ويتبينه حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقلد إمامه مع علمه بأنه مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام فيحرم إمامه شيئا لأنه لم يبلغ الحديث وهذا قد بلغ الحديث فيحرمه تبع الإمام لا شك من الشرك وهذا يفعله غلاة المقلدة نسأل الله السلامة ممن يجعلون أقوال أئمتهم أعظم من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام هذا من الشرك لا شك أن هذا من الشرك. نعم.
قالوا غير ذلك من النصوص الدالة على حقيقة التوحيد الذي هو نقول ما ذكرته في كتابك أن الشيخ محمد قرر على ذلك ثلاثة أصول توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والولاء والبراء.
نعم. هذا الرجل لما هو طبعا هذا رسالة رد على رجل ورسالة لم نقف عليها كما ذكرنا في التحقيق أن الشيخ هو بين لهم هذه الأمور توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله وتوحيد الإلهية الذي ظل فيه الناس إفراد الله جل وعلا بأفعال العبد كالعبادة كالذبح والنذر والولاء والبراء أي أن الدين لا يقوم إلا على الولاء والبراء محبة لا إله إلا الله تستلزم نصرتها ونصرة أهلها والبراء من الشرك تستلزم بغضهم وجهادهم. أما من قال لا إله إلا الله وجاهد أهل التوحيد مع أهل الشرك هذا إفراد الولاء والبراء وما أقر بها ولم يلتزمها فقوله لا ينفع. نعم.
قالوا هذا هو حقيقة الدين الإسلام ولكن تفعل هذه الألفاظ وصف ما تضمنت من العلم والعمل ولا يمكن بالعلم إلا أن يتقف على كل مسمى منهما مثل القابوس أكان الشيطان والقريش وحرائحا وأدراه الشيطان وقوسه.
يعني الشيخ رحمه الله يقول لا بد إذا أنت تتعلمه فمن تعرف من يهدين الله جل وعلا حتى تعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة ولا تعمل تقليد الآباء وأنت لا تعلم شيئا من ذلك. فيقول اطلب ما تضمنت هذه الآيات من العلم والعمل، وهذه مراتب. ولا يمكن في العلم إلا أنك تقف على كل مسمى منها فتعرف الطاغوت. قال جل وعلا من يكفر الطاغوت ويؤمن بالله، ما هو الطاغوت؟ فإن لم تعرف الطاغوت كيف تكفر به؟ الله أمرك بكفر الطاغوت وجعله شرطا في الإسلام. إذا لم تعرف الطاغوت وأنواع الطاغوت كيف تكفر به؟ إذا ما كفرت به. فمن قال مثلا بأنه يجوز التحاكم لغير شرع الله وأنه جائز ما كفر بالطاغوت، ومن اعتقد بأن غير الله يعلم الغيب ما كفر بالطاغوت، وهكذا. ومن قال أن الصوفية ودعاء الأولياء هذا طيب من الله وإن لم نفعله فما كفر بالطاغوت، يعني لا بد تعلمه كيف يكون هذا كافر بالطاغوت الذي أمر الله جل وعلا به وجعله شرطا وركنا في الإسلام والتوحيد. فيقول شيخ تجد سليمان والمويس وعراي سليمان ربما يقصد أخاه في أول الدعوة كما ذكرنا كان معاندا لي أخي أظهر استجاب له ثم ذلك تنكر على ذلك وأخذ يرد على الشيخ، وقد كتب في ذلك كتاب مشهورا طبع بأكثر من مسمى. ثم بعد ذلك تاب في آخر حياته ورجع للشيخ وأذن، وقد حصلت أمور ذكرناها في شيء موجز التاريخ الدعوة السلفية. والمويس كما ذكرنا من أشد أعداء الشيخ، وعريع أيضا هذا أمير بني خالد كان يحكمون إحساء، وكان من أشد الناس عداء للشيخ، والشيخ رحمه الله عاداه كثير من أمراء وكثير من رؤساء القبائل وكثير من العلماء آنذاك المسؤولين العلم. وأبي ذراع الشيطان رؤوسه، أي إذا عرف معنى الطاغوت وجدت أن المويس من رؤوس الطواغيت، لأنه يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد، يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد، ويأمر باتباع المقلد بتقليد العلماء وينهى عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الطاغوت. وكذلك من عرائه هذا من رؤوس الطاغوت، لأنه يحارب الشرك، يحارب التوحيد ويأمر بالشرك ويصد عن دين الله جل وعلا ويصد الناس عن التوحيد، هذا هو الطاغوت. وأبي ذراع والشيطان رؤوس، هؤلاء رؤوس الطواغيت. إذا عرفت معنى الطاغوت عرفت أن هؤلاء يدعون إلى الشرك ويحاربوننا ويصدون دعوة التوحيد ويأمرون بتقليد العلماء وترك طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنه رؤوس الطواغيت. لأن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، فهؤلاء أطيعوا إما أمير يطاع وإما رجل يتبع، كالعالم يتبع والأمير يطاع، فهؤلاء رؤوس الطواغيت. لكن الناس لما جهلوا معنى الطاغوت ما عرفوا أن هؤلاء أئمة الضلال هم رؤوس الطواغيت، وهذا معنى قول الشيخ تعرف الطاغوت فتعرف ان هؤلاء هم رؤوسهم والشيطان هو قائدهم فهو رأس الطواغيت. نعم.
ومن ذلك قلة الخباز منهم أكاذب من العلماء والعباد كائن من الجوال إن السهل من قرد في الدين وأنجح منهم فلطعهم.
نعم. قف عند الأرباب منهم، الله جل قد اتخذ الأحبار ورهبان أربابا من دون الله، هؤلاء من اتبع العلماء والأمراء في خلاف أمر الله فأشركوا بالله جل وعلا شرك الطاعة، فجعلوا قول علمائهم وقول أحبارهم مقدما على قول الله وقول رسوله. فإذا عرفت ذلك وعرفت أن هذا من اتخاذ الأرباب تجد أن كثيرا من العلماء والعباد المعروفين في آنذاك هم من الأرباب، والناس اتخذهم أرباب فيخالفون أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقد تبين لهم تقليدا، فهؤلاء هم من اتخاذ الأرباب يحلون ما حرم الله جل وعلا ورسوله ويحرمون ما حل الله ورسوله ويتبعون الناس على ذلك. هذا هو عين ما فعله النصارى، وهذا هو عين شرك الطاعة. إذا لم تعرف معنى الأرباب، إن عرفت معنى الأرباب من تكون في هذه الآية عرفت أن هؤلاء رؤوس الضلال، هؤلاء من المقلدة المغلاة المقلدة، هؤلاء هم الأرباب الذين نهى الله جل وعلا اتخاذهم وذكر أن صنم متخذوه من دون الله تبارك وتعالى. لكن من جهل معنى الأرباب هنا وجهل معنى الطاغوت ما عرف رؤوسهم ولا عرف من هم هؤلاء، فكيف يكون كافرا بالطاغوت غير معتقد لكون هؤلاء أرباب ولا يعلم ذلك؟ فهذا معنى قول الشهنة، لا بد أن يتعلم الإنسان مثل هذا حتى يكون على بينة وبصيرة من دينه. نعم.
وقد كذلك قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال المسلم
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بين الله جل وعلا أن هناك من اتخذ مع الله جل وعلا نظراء وأكفاء وأنداد مع الله جل وعلا يحبونهم كمحبة الله، فيحبون أنداد كما يحبون الله جل وعلا. يفسر قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله ولا يأتي الأمر الفاسقين. فبين الله جل وعلا بين من قدم محبة هؤلاء على محبة الله جل وعلا فمن قدم محبة الأهل والولد على محبة الله جل وعلا فاتبع جماعته وقبيلته أو زوجته على الشرك وعلى الضلالة وترك أمر الله جل وعلا رسوله فهذا هو الذي ذكره الله تبارك وتعالى وتوعدهم الله جل وعلا بالعذاب لأن محبة الله تلتزم طاعته وتقديم محبته على محبة غير الله وكثير من الناس وقع في الشرك محبة للأسلاف والأجداد والآباء معظمين له فلمحبة هؤلاء كرهوا أن يفارقوهم وأن يخالفوهم ولو كانوا على الباطل نعم
قال كذلك قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه قال وهذه أعم مما قبلها وأضرها وأكثرها وقوع
نعم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي أصبح إيش كل ما يهواه معبودا له فإله الذي يعبده هو الهوى كل ما هويه عبده لأن الهوى أعم من الأهل والولد الله قال في الآية قل إن كان آباؤكم سمى الله جل وعلا وذكر بعض إيش ما يقدمون على محبة الله بعض الأشياء التي تقدم محبتها على محبة الله أما قول أفرأيت من اتخذ إله هو الهوى أعم من ذلك الهوى أعم يشمل من ذكر في هذه الآية وأعم من ذلك قد يهوى الإنسان المال وقد يهوى الإنسان من أخرى والمنصب والجاه والرفعة والسيادة فيشتك في الله جل وعلا يبقى على الضلالة والكفر فهذه أعم قالوا هذه أعم من قبلها وأضرها وأكثرها وقوع عنه واتباع الهوى واتخاذ الهوى دينا يدان الله تبارك وتعالى به نعم
قال ولكن أظنك وكثيرا من أهل الزمان ما يعرف من الآلهة المعبودة إلا هبل ويغوث ويعوق ونسرى واللات والعزى
ومناة أي لا يعرف ممن عبد من دون الله من الطواغيت إلا الأصنام مذكورة في كتاب الله جل وعلا أما الأولياء الذين أتوا بعد ذلك في عهد الشيخ وغيرهم فلا يظن أنهم إيش أنهم طواغيت وأنهم آلهة تعبد من دون الله نعم
قال فإن جاد فهمهم عرف أن المقامات المعبودة اليوم من البشر والشجر والحجر ونحوها مثل الشمسان وإدريس وأبو الحديدة ونحوهم منها
نعم من عرف من جاد فهمه عرف أن هذه المعبودات اللي في عهد الشيخ ومثل الشيخ رحمه الله بشمسان رجل كان له قدر يعبد لله وإدريس وأبو حجر هذه مقامات واضحة اتخذت آلهة من دون الله تبارك وتعالى وكثير من الأشجار والأحجار أيضا يتبرك بها ويعتقد فيها ويسأل وتسأل وما شابه ذلك هذه مثلها مثل منات وهبل ونحو ذلك فلا فرق بينهما فمن عبدها كمن عبد هبل وعبد اللات ومنات نعم
قال هذا ما أثمر فيه الجهل والغفلة والإعراض عن تعلم الدين في دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال ومع هذا يقول لكم شيطانكم المويس أن بنيات حرمة وعيانه يعرفون التوحيد ضمن عن الجهل
نعم الشيخ الوهاب ما أثمر به الجهل أن الناس ظنوا أن الشرك فقط في عبادة هبل ومنات فقط أما عبادة اليوم الأنداد ومثلهم اليوم البدوي والحسين والعباس وفلان هذه القبور يظن أن هذه عبادتها واستغاثة بها ليست شركا وإنما الشرك أن تأتي بمناه وهبل والعزة فتعبدها لا شك أن هذا من الجهل ثم يقول مع هذا يقول ويش لكم شيطانكم المويس كما ذكرنا ألد أعداء الدعوة أن بنيات حرمة لأن مويس هذا هو من حرمة أصلا وقاضية بلدة حرمة نجد وعيالهم يعرفون التوحيد فضلا عن رجاله يقول لصدع الدعوة قال هل أتم حمد عبد الوهاب بالتوحيد بنيات حرمة وعيالهم يعرفون التوحيد قبل رجاله وهم لا يعرفون التوحيد لا إيش النساء وما رجاله بل هم على الشرك لكن أضرب بأن التوحيد تعرفونه أنتم وما أتاكم به هذا ليس بالتوحيد لا شك أن هذا من أعظم الصد عن دعوة الله عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عن توحيد الله نعم
قال وأيضا تعلم معنى لا إله إلا الله بدعة.
تعلم أي نعم يقول مويس تعلم معنى لا إله إلا الله بدعة لأن لا إله إلا الله كلمة قلها فقط خلاص قلها وقل يا بدوي يا حسين يا عباس أغثني يا جيلاني مدد يا فلان ما يضر إن قلت لا إله إلا الله فأنت على التوحيد لا شك أن هذا يشبه لأن يا مدد يا بدوي تناقض لا إله إلا الله كيف تقول لا إله إلا الله لا معبود بحق الله وتسأل غير الله من الأموات من أعظم الشرك فأنت مكذب لما ادعيت وهذا معنى يقول تعلم معنى لا إله إلا الله وأن تعلم أن الله هو المعبود والعبادة أنواع كثيرة يجب أن يفرض الله بها هذا بدعة يقول لهم المويس انظر هكذا يصدون عن دين الله نعم
قالوا من استغربت لو إن عندك الجماعة عما يسألون عنهم في
القبر
هل تراهم يعبرون عنه
لفظا
وتعبيرا
فكيف يتقون بعلمه يعني إذا أردت أن تعرف جهل الناس سلهم ما الذي ستسأل عنه في قبرك والسؤال إيش من ربك ما دينك من نبيك وكثير منها ولا يعرفون الدين ولا يعرفون التوحيد ولا يعرفون إيش من ربهم أي من معبودهم الذين تعبدون فتجد عبدوا البدوي وعبدوا شمسان وعبدوا أبو حديد وهكذا آلهة تعبد بالله تبارك وتعالى. فأكثرهم لا يجهلون ما الذي سيسألون عنه. وهذه الأمور هي من أعظم الأمور التي يجب أن يتعلمها الإنسان لأنه سيسأل عنها في قبره. انظر إلى حال الناس من الجهل. نعم.
قال هذا ما أقول لك فإذا لم نعجل من ذلك ارتأت روعة صدق على ما فاتك من العلم والعمل في دين الإسلام أكبر من روعتك التي ذكرت في الرسالة من تجويدنا جماعة.
نعم، إذا عرفت التوحيد وقفت عليه وتبينته في كتاب الله ورأيت واقع الناس اليوم وما كنت أنت المردود عليه هذا من عليه من الشرك والضلال عن دين الله، خفت وارتعت عما فاتك من التوحيد وأنك على الشرك مدة طويلة، أعظم من إيش من روعتك أننا تكلمنا في جماعتك أنهم على الشرك وعلى الضلال يعبدون الأولياء ويعبدون الأموات ويستغيثون بهم ويسألون المدد. فالروعة على فوات التوحيد أعظم، يجب أن تكون أعظم، لكن الجهل هو الذي يقود الإنسان والعياذ بالله إلى الضلالة. نعم.
قال ولكن هذا حق من أعرض. قال ولكن هذا حق من أعرض،
أي جزاء من أعرض عما جاء به رسول الله. نعم.
قال عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام.
نعم، لا شك أن هذا جزاء من أعرض، كل من أعرض عن دين الله جل وعلا اشتغل بضده، عظم إيش قدم ما أخره الله وأخر ما قدمه الله لأنه أعرض. فإذا أعرض عن التوحيد قتل. نقول حق الناس اليوم مثلا الزنا حلال وضاج بك، لكن لو قلت البدو ما يعبد هنا لا أنت تسلم، أو تقول من الرسول ما يدعى ولا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، قالت لا أنت ما تحب الرسول. هذا من الجهل، جهل التوحيد وأنكروه. نعم.
قال نبيك بمن له طبيب من 40 سنة يسب دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويطغره ويسب عنه من ذلك.
احنا قلنا ان معنى قول الشيخ يسب دين الله اي يسب التوحيد الذي جاء به الشيخ وافراد الله بالعباده. بس ما ظن انه يقول الاسلام يسب الاسلام نفسه، لان هؤلاء جهلوا الاسلام. لما جهلوا الاسلام سبوه، فاذا امروا بافراد الله بالعباده والاستسلام له بالعباده ولا يدعى الا الله ولا يذبح الا له ولا ينذر الا له ولا يستغاث الا به، سبوا ذلك، قال لا هذا دين جديد. نعم.
قال فلما عجز عن التمرد في دينه الباطل وقيل له اجل عن دينك وجادل دونه وانقطعت حجته اقر ان هذا الذي عليه ابن عبد الوهاب انه هو دين الله ورسوله.
نعم، هذا هو المويس الباطل، لما جودل وطلع على ما يقوله من الضلالات عجز عن ذلك ثم اقر بان ما اتى به محمد عبد الوهاب هو الحق. نعم، لكنه لما ما التزم اقر به من غير ايش؟ التزام، بل سعى في ضده. نعم.
قال قيل له الذي عليه اهل حرمة قال هو دين الله ورسوله، قال كيف يجتمع هذا وهذا في قلب رجل واحد؟
نعم، كيف يقول ان ما اتى به محمد بن الوهاب هو الحق وان ما عليها الحرمة هذه البلدة التي انت عليها هو الحق؟ محمد بن الوهاب يقول ان دعاء الاموات شرك ودعاء الغائبين شرك والاستغاثة بغير الله شرك، وهؤلاء يدعون الاموات ويستغيثون به ويطوفون بقبورهم ويستنجدون به، كيف يجتمع هذا وهذا؟ تناقض هذا. نعم.
قال فكيف في جماعات عديدة بين الطائفتين من الاختلاف السنين عديدة ما هو معروف؟
أي الاختلاف بين أهل التوحيد في الجزيرة وبين أهل الشرك والضلالة. نعم.
قال حتى أن كل منهم شهر صيف دون دينه واستمر الحرب مدة طويلة ولا وكل منهم يدعي صحة دينه ويطعن في دين الآخر.
كيف يكون هؤلاء متفقين؟ وهم يتحاربون سنة طويلة؟ أهل التوحيد يرفعون شعار التوحيد ويحاربون أهل الشرك، وأهل الشرك يرفعون شعار الشرك، وأنت تقول يا المويس دين هؤلاء ودين هؤلاء حق، هذا التناقض، لو كان حقا ما اقتتلوا. نعم.
قال نعوذ بالله من سوء الفهم وموت القلوب، أهل دينين مختلفين وطائفتان يختلفون كل منهم على صحة دينه، ومع هذا يتصور أن كل دين صحيح يدخل من دان فيه الجنة، سبحانك هذا المتعب العظيم.
كمن يقول اليوم أن النصارى على حق وأن اليهود على حق وكل من يدخلون الجنة؟ كما يقول بعض الجهل اليوم، لا شك أن هذا من الشرك، من قال ذلك فقد كفر بالله تبارك وتعالى. من قال أن النصارى ينجون عند الله بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن اليهود ينجون عند الله ويدخلون الجنة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنه جاهل، بل هذا كافر بالله تبارك وتعالى. فإن اليهود الذين ينجون عند الله الذين آمنوا بموسى في وقت موسى، والنصارى يتبعوا عيسى في وقت عيسى، أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد بعث الناس كافة وأمر الجميع أن يسلموا لله وأن يتبعوا دينه، فكل من لم يتبعه من يهودي ونصراني فهو مشرك. فمن قال أن هؤلاء لهم طريق إلى الله وهم يدون بالشرك ويعتقدون بالألوهية عيسى وأمه والمسلمون لهم طريق إلى الله، هذا كما يقول المسلم يأتي المتناقضات فيقول أنها حق. نعم.
الرميد هو الناقل البصير، فيا رجل ألقي سمعك لما فرض الله عليك خصوصا الشهادتين وما تضمنته من النبي والإثبات، ولا تقرب اللفظ والفطرة وما كان عليه أهل الزمان والمكان وتهمل.
يعني ناوي تتعلم الدين، لا تقف على ما عليه الناس وغير أن تتبصر وتتبين ذلك. فإن المشركين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريق، وإن على آثارهم مقتدون، نحن وإيش ما وجدنا عليها بل اتبعناه ولو كان على غير الحق. بل لابد أن تعبد الله على بصيرة تتبين هل هم على حق أم على باطل، والكتاب والسنة بين أيدينا. نعم.
ولكن أن أهم ما فرض أهم ما فرض على العباد أن الله رب كل شيء، أن الله رب كل شيء ومليكه ومدبره بإرادته. إذا عرفت هذا فانظر ما حق من هذه السنة، من هذه صفاته عليه بالعبودية بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والتأنس المتضمن للذل والخضوع لأمره ونهيه.
نعم. من عرفنا بين الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت وهو الضار وهو النافع، إذا ما حق من اتصف بهذه الصفات إلا أن يكون هو المعبود وهو الذي يستغاث به وهو الذي يذبح له وهو الذي يتأله له وهو الذي ينذر له. فكيف يقول الإنسان بين الله هو الخالق الرازق النافع الضار ثم يقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين، يا جيلاني أنقذني، يا حسين يا عباس، كيف أن تقبل الله هو الخالق الرازق النافع الضار مدبر وتدعو المخلوق الضعيف العاجز والميت الغائط؟ لا شك أن هذا من أعظم الجهل. فإن عرفت أن الله أقررت بتوحيد الله جل وعلا في ربوبيته فإن هذا يلزمك أن توحد الله جل وعلا في أفعالك، فلا تذبح إلا لله ولا تنذر إلا لله ولا تستغيث إلا به ولا تطوف إلا ببيته الحرام ولا تعبد إلا له جل وعلا ولا تنذر إلا له ولا تستعيذ إلا به ولا تعلق قلبك إلا بالله ولا تخاف إلا منه ولا ترجو أحدا سواه، هذا هو التوحيد. نعم.
قال وذلك قبل فرض الصلاة والزكاة.
نعم، التوحيد قبل فرض الزكاة والصلاة. مكث النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة وإحدى عشر سنة في مكة يدعو للتوحيد، ما أمر الناس بصلاة ولا زكاة، وما فرض الصلاة إلا قبل الهجرة بسنتين. فمعنى ذلك أنه أمر بالتوحيد 11 سنة، نصف البعثة أمر بالتوحيد ما دعا إلى شيء سواه، فهذا قبل الأمر بالصلاة. أما الاعتناء بالناس صلوا تمام تركوا الزنا، وبعض الخطبة اليوم إذا قالوا المنبر الزنا والخمر، لا شك أن الزنا والخمر منكر، والناس طمعون على الشرك يرون في التلفاز الشرك والضلالة ولا ينبه على ذلك ولا يعلمه ولا ينبه ما يراه الناس وما يسمعه، هذا قد ترك إيش ما هو العام. كيف لا تنبه ولا تعلم الناس التوحيد مع كثرة الدعاة إلى الشرك وكثرة وسائل الإعلام وما شابه ذلك من يدعو للشرك وينظر له من الصوفية والرافضة وغير ذلك، ويدعو الناس لعبادة الأولياء والاستغاثة بهم والذبح لهم وما شابه ذلك، وأنت تركز فقط على ما هو دون ذلك؟ نقول ابدأ بهذا واذكر ذلك، أما أن تركز فقط على الزنا وشرب الخمر فقط وتترك ما هو أعظم من ذلك فهذا من الخطأ من الجهل. نعم.
قال ولذلك يعرف عباده بتقرير ربوبيته ليرتقوا بها الى معرفه الهيته التي هي مجموع عبادته فعلى مراده نفيا واثباتا علما وعملا جمله وتفصيلا.
نعم، فتوحيد الربوبيه يؤول بك الى توحيد الالوهيه، فالله جل وعلا عرف الناس بربوبيته لانه يستلزم ان يوحدوه جل وعلا بعبادتهم له، فلا بد ان يعرف معنى التوحيد بالنفي، نفي الالوهيه عن غير الله والكفر بالطاغوت ومع الطاغوت، وأن يعمل بهذا التوحيد وأن يدعن لله جل وعلا به وأن يعرف إيش يعرفه جملة وتفصيلا. نعم، هذا آخر رسالة والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.